السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في هذا المقطع من الآية بالذات بحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا، من هذا المقطع من الآية يستدلون بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله انبعث للعرب فقط، لأنه لما كان كل نبي ينبعث بلغة قومه، معنى ذلك أن النبي انبعث باللغة العربية ليؤدي للعرب خاصة لا لغير العرب، لهذا رسالة تحصر بالعرب. والواقع أن هذا الفهم من الآية الكريمة غير وارد تماما اطلاقا، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن أولا القرآن الكريم يصرح بأن النبي مرسل رحمة للعالمين دائما، زين، والعالمين تشمل الجن والإنس وإلى يوم القيامة، أي وحدة. النصوص صريحة بأن رسالته عامة. ثانيا، أن النبي يبعث بمعاني مو يبعث بلغة، والتفت لي، يعني النبوات تجي إيش تحمل؟ النبوات تجي تحمل مضامين، النبي يحمل مضامين ما يحمل لغة، اللغة وسيلة تعبير مو أكثر، يريد يوصل بيها المضمون. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. مثلا يجي الدين يريد يبين أن رأس المال بدون عمل إذا أخذ ربح هذا اسمه ربا، زين، لازم يأخذ إذا أراد يأكل حلال يأخذ بعمل، يريد يؤدي هالمعنى. بيش يؤدي لهالمعنى؟ ماكو لغة عالمية حتى يمكن يؤدي بتلك اللغة العالمية، فرد لغة عالمية يفهموها كل الناس آنذاك ماكو، كل مجموعة عندها لغة خاصة. وش يجينا خلال البحث إن شاء الله تحقيق هالمعنى، زين. فلما كان ما أكو لغة عالمية وإنما هي لغات محلية، طبعا راح ينبعث له بوحدة من هاللغات، هذه اللي ينبعث بيها راح تنتقل للآخرين. بيش تنتقل؟ إما بالترجمة وإما بوجود إنسان يحفظ هاي اللغة ولغة أخرى ينقلها إلى اللغة الأخرى، وذاك بدورة ينقلها إلى آخر وتنتشر. بالتالي المعنى، المعاني عامة، المعاني ما تختص بلغة أبدا، المعاني قضية عامة إنسانية. شلون يعني قضية عامة إنسانية؟ الآن تلقى أكو معاني مشتركة عند الشعوب كلها، عند الشعوب كلها الخيانة مجهة. الآن خيانة الوطن هذا معنى من المعاني، مثل من المثل العليا، موجود بالدنيا كلها، كل واحد يعبر عنها بلغته الخاصة. المعاني معاني عامة، المعاني تمر على ذهنك وعلى ذهن الإنجليزي وعلى ذهن الإندونيسي مثلا وعلى ذهن أي إنسان آخر، فالمعاني عامة، ولما كانت المعاني عامة لا بد من تأديتها بلغة من اللغات وحدة، وما ينافي أنها تتأدى بلغة، يعني مو معناه إذا تأدت بلغة هي خاصة لهاللغة، لا. هاي اثنين. ثالثا، أن القرآن الكريم إنما قد سأل، قال واحد الآن مثلا فهمنا أن معاني القرآن عامة والشعوب كلها تفهمها يمكن، لكن ليش اختار اللغة العربية مثلا؟ ليش ما نزل بلغة أخرى؟ الواقع اختار اللغة العربية لأسباب. السبب الأول أن اللغة العربية من أخصر اللغات بالحروف، كأن أكو عندنا الحروف الهجائية لكل لغة، كل لغة إلها حروفها الهجائية، أكو بعض اللغات حروفها الهجائية 30 حرف مثلا، بعض اللغات حروفها الهجائية 50 حرف، بعض اللغات حروفها الهجائية 400 حرف، شايف؟ فحروف اللغة العربية الهجائية من أخصر اللغات، من الألف إلى الياء، يعني معدود في حدود 30 تحت 30، زين؟ فهي من أخصر اللغات من ناحية، أي من ناحية؟ من ناحية ثانية، هي من أسهل اللغات بالأداء. شلون أسهل اللغات بالأداء؟ احنا عندنا باللغة العربية الإنسان يلزم المصدر، المصدر يلزمه ويشتق من عنده بعد، بس يعرف المصدر يقوم يعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. مثلا الأكل، لفظة الأكل هاي مصدر، يأخذ منها أكل للي أكل بالماضي، ويأخذ منها يأكل للي يأكل بالمستقبل، ويأخذ منها كل للي يأمره بأن يأكل، يعني مسألة بسيطة بس تلزم. باقي اللغات مو هيك، مو تلزم المشتق وتطلع به، لا. اللغة الإنجليزية مثلا ما تقدر تمشي بها المشي، ما بها مصدر تلزمه وتشتق من عنده، زين. اللغات الأخرى تلقى أكو بها عقد، مثلا اللغة العربية ما بها شيء ينكتب وما يلفظ، مثلا اللي يسموه سايلنت مثلا، زين. ما أكو حرف تكتبه وما تنطقه، لا، الحرف اللي تكتبه ينطق. اللغة العربية سهلة بالأداء، سهلة بالاشتقاق، زين. بنفس الوقت حروفها من أقل حروف اللغات، كل هالأسباب خلت التشريع الإسلامي يختار هاللغة. بعدين أكو بيها شيء آخر، مخارج الحروف بهذه اللغة تتنوع ويا المشاهد. مع الأسف لدي شوية بحوث لغوية بهن دقة، بس أنا أحاول أقربهن للذهن. شوف، أكو عندنا بعض الحروف يصير بيها وقع فخم، تلقى لغة بها فخمة إيقاع، يعني لما واحد يتكلم تشعر أن بيه قوة برجولة الكلام. وأكو لغة لا، تلقاها بيها لون من النعومة، بيها نمط آخر. وأكو لغة تجمع بين الاثنين. اللغة العربية الواقع تجمع لنا الخواص كلهم، تجمعهم في مورد. إذا تريد مثلا، إذا واحد متمكن من اللغة يقدر يصوغ ديباجة فخمة، ويقدر في بعض المواقف يستعمل اللغة الخفيفة بالشكل الناعم، زين. فهي بيها خواص ما توجد في غيرها، لذلك اختار الله عز وجل اللغة العربية. ها؟ ليش؟ لأن اللغة العربية تجمع هالميزات، وقد أراد الله عز وجل للإسلام أن يمر عبر هالقناة، عبر قناة اللغة العربية، وإلا لا لأن النبي مبعوث للعرب فقط، لا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة، أي وحدة. ثانيا، من هذا المقطع استدلوا علماء اللغة على أن اللغة أمر اصطلاحي مو توقيفي. خل أوضح لك هاي النقطة، هاي النقطة أكو بها نزاع. احنا مثلا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، اللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض طبعا علم مسميات الأشياء. آدم من نزل لقى تربة نزل عليها، لقى نبات، لقى ماء يجري، زين، لقى طعام يؤكل، فصار يسأل عن الماء شسمه، يسأل عن الأرض شسمها، يسأل عن الخبز شسمه. فاللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل علمه الأسماء، قال له هذا اسمه خبز، هذا اسمه تراب، هذا اسمه جبل، هذا اسمه نهر، هذا اسمه وادي، علم أسماء المسميات. هذه النظرية ما مقبولة. كيف ما مقبولة؟ ما مقبولة لأن لو كانت أصل اللغة توقيفي لكان العالم كله بيه لغة واحدة، لأنه اللغة الأولى إذا كانت فيها توقيفية أي لغة نزل بها جبرائيل كان لازم تصير تنتشر عند الشعوب كلها، لأن هي أساس اللغة. ما كان الناس ما يعرفون غير ذيك اللغة لكانت لغة واحدة. بينما القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل جماعة لهم لغة خاصة. إذن منين اجت اللغة؟ اللغة أمر اصطلاحي. شنو يعني أمر اصطلاحي؟ أنت شايف الطفل، الطفل أول ما ينشأ، أول ما يبدأ يقوم يحصل المفردات اللغوية. شلون يعني يقوم هو يخترع من نفسه لغة؟ يسمي الماء فد اسم معين، يسمي الخبز اسم معين، يسمي بعض الأشياء. شايف الأطفال، لغة الأطفال يطي فرد أسماء غير الأسماء المتعارفة يخترعها، لأن هذا يحس أكو حاجة في داخله يريد يعبر عن هالحاجة. عطشان مثلا ما يعرف يقول أريد ماء، يبتكر له فرد لفظة حتى يعرف أنه هو عطشان. تعرف أنت أنه عطشان وتطي ماء. يجوع مثلا ما يعرف يعبر يقول أنا جائع، يعبر تعبير خاص بما يكشف عن جوعه. انت تلبي كلامه، تجيب له طعام خليه ياكل. فيقومون الالفاظ يخترعوها الاطفال من صغرهم، وشويه شويه تزود هالثروه اللفظيه الى ان تتالف اللغه. هكذا نظريه اللغات كل هذا. ولذلك تلقى كل شعب عنده لغه خاصه. هاي اللغه نشات عنده من طفولته وتربت رعرعت وتوسعت مفرداتها. فموضوع اللغه مو موضوع توقيفي. لا، لأن لو كان موضوع توقيفي أن الله عز وجل نزل سمى الأشياء بمسميات من عنده لكانت هاي المسميات تصير عند الشعوب كلها. يعني مثلا لو كان الله عز وجل أفرض أنزل للخبز أفرض لفظة خبز، لكان ما شفنا مثلا بالإنجليزية إلى لفظة أخرى، بالتركية إلى لفظة أخرى، بالفارسية إلى لفظة أخرى، بالفرنسية إلى لفظة أخرى مثلا. إذن مو يعني مو توقيفي، مو أمر نزل على هالشكل، لا. إذن شنو المسميات التي علم آدم بها عليه السلام؟ ذيك مسميات خاصة. في الواقع الله عز وجل أعطى بعض أسماء يستعين بها عند نزوله إلى الأرض في تنظيم أموره إلى أن يترتب أمر اللغة. شايف؟ الآية أجنبية عن الموضوع، يعني مو يم مسألة أن اللغة لغة توقيفية، لا، اللغة اصطلاحية. مثل ما قلت لك أن اللغة تنشأ مبدئيا كما تنشأ مفردات اللغة عند الطفل وتكون عنده حصيلة كبيرة بالتدريج. الآية القرآنية تعتبر أصل من الأصول في معرفة أصل اللغة، أن اللغات أمور اصطلاحية. يعني معنى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يدل على أن كل أمة أو كل شعب من الشعوب إلى حصيلة من الألفاظ تكونت منها لغته ثم نمت على ممر الأعوام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن اللغة العربية أكو نزاع عند فقهاء المسلمين حول هاللغة هاي وضرورتها بالعقود والمعاملات. شوي خل أوضح لك الفكرة، هاي فكرة مهمة نبه لها شوي. كأنه وحدنا الآن أفرض الشعوب الإسلامية، الشعوب الإسلامية من جنسيات مختلفة وهويات متعددة، فيهم الافغاني وفيهم التركي والعربي والفارسي والانجليزي، امم مختلفة. طيب هذول لما نريد الان نلقنهم العبادة ونلقنهم المعاملات، زين، يعني مثلا هذا يريد يتزوج، يريد يعقد له زوجة، يكفي ان تقول للزوجة باللغة الانجليزية اني موافقة، هو يقولها مثلا باللغة الانجليزية انا اريد اتزوجك مثلا، فتقول له هي انا موافقة باللغة الانجليزية، يكفي هذا؟ يقول لا، لازم ايقاع العقد باللغة العربية، يعني لازم بالصيغة العربية، زوجت وقبل. زين، مثلا الان اكو عندنا معاملات، بعت واشتريت، يعني يكفي ان اقول للواحد اني بعتك باللغة الفرنسية ويقول لي انا قبلت بنفس اللغة؟ يقول لا، لازم اقول له بعت باللغة العربية ويقول لي قبلت. زين، مثلا الان اكو عندنا صلاة وعندنا اذان، يكفي انا ما ان اوقع الاذان بدل ان اقول الله اكبر باللغة العربية اقول الله اكبر باللغة الانجليزية مثلا؟ يكفي مثلا ان اقرأ الحمد، اقدر اترجم الحمد لله رب العالمين الى اللغة الانجليزية واقرأها بالصلاة، او الى اللغة التركية او غيرها من اللغات؟ يكفي هذا؟ يقول لا، لابد من ايقاعها باللغة العربية. زين، هنا طبعا عندنا حالتين، اكو عندنا حالة اضطرارية. الحالة الاضطرارية شنو؟ يعني واحد مهما تريد تعود يطوع لسانه، مهما تريد تعوض يطوع لسانه على النطق بالحروف العربية ما يقدر. زين، الضاء ما يقدر يقرأها مثلا ضاء، يقرأها دال. ذال ما يقدر يقرأها ذال، يقرأها جال مثلا. إيه هذا شنو في هالحالة؟ إذا قرأ قرأت غلط، يولا قرأت صح في الحالة الاضطرارية. طبعا قسم من العلماء يقول ان الحالة الاضطرارية خارجة عن الفرض، ما عندنا شغل بها، لكن اللي عنده لسان قابل للتطويع، يعني قابل للتعلم، لازم يتعلم اللغة العربية. بيش؟ بالعقود. ها، بالعقود، يعني بعت واشتريت، زوجت وقبل، بالعقود لازم ايقاعها باللغة العربية. العبادات شلون؟ هاي العقود لما اقول لك لازم يقعها باللغة العربية، يعني مو كلهم يقولون لازم، لا، الاحناف ما يقولون لازم، نبه لي زين، والخوارج ما يقولون لازم باللغة العربية، لكن الامامية مثلا وجملة من المذاهب الاسلامية الاخرى لا، يشترطون ايقاعها باللغة العربية، انه العقود ما تصير الا باللغة العربية وحدة. بعض فقهانا لا، يستثني، يقول اذا تعذر اصبح متعذر حالة ضرورية، لا، ينتقل الى لغة اخرى، موجودة النظرية ايضا موجودة عندنا. ظل فيما يخص العبادة، فيما يخص العبادة لابد من ايقاعها باللغة العربية. زين، يعني انا لما اريد اتقدم الى الصلاة لازم اقرأ باللغة العربية، اقرأ الحمد باللغة العربية، ما تنوب عنها لغة. لما أأذن لازم أوقع الأذان باللغة العربية. طبعا أبو حنيفة يخالف المذاهب الإسلامية في هذا، الأحناف يخالفوه. الأحناف يقولون لا، جائز أن يصلي الإنسان يترجم الصلاة مو باللغة العربية، باللغة، بأي لغة أخرى، اللغة الفارسية مثلا. ولذلك هو يستند على الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر يعني يقول ولو آية. اكو عندنا بالقرآن آيات تتألف كلمة واحدة، آية مثلا مدهامتان سورة الرحمن، هاي آية، فيقول يكفي القرآن يوقف، يقول مدهامتان، اللي يريد يصلي يقول يكفي ان يوقف يستقبل القبلة، يقول مدهامتان خلاص ويركع انتهت. مدهامتان هم مو ضروري يقرأها بالعربية، قال يقرأها يقول بالفارسية ما ينافي، قال يقرأها مثلا شبس قبرة، يعني زين مدهامة قبرة، يقرأها شاب ويركع وانتهى كل شيء. هذا رأيه. طبعا أنا لما أذكر الشعراء ترى لا تتصور أذكرها بتشنج، لا لا، ولا أريد أهرج أيضا، لأن أنا ما من رأيي أن واحد لما يذكر له رأي واحد يجي يهرج لي أو يتشنج، لا لا، خصوص العلماء لهم حرمة. واحد لما يذكر له رأي عالم أفرض أنا ما أتفق وياه بالرأي أغلطه، لكن يجب أن يكون أدب للعلم، مو مسألة تشنج. رجل عنده وجهة نظر يقول لك أنا مستند إلى هالآية، اقرأ وما تيسر يتيسر لي كلمة، وأنا ما أشترط إلا باللغة العربية أترجم، بينك أقرأ كافي مدهمتان وأركع وأسجد. يعني شبهة أكو عنده الرجل، أكو عنده شبهة، ولما يكون عنده شبهة يعني عنده منشأ انتزاع. أنا أخالفه بهذا الرأي، طبعا أخالفه، لكن مع الأسف أنا لما أقول لك أنا أخالفه وأعبر عنه بتهذيب، انت لو تشوف شي يعبرون عنه اكو تعبيرات ولطيفة. ليش انا دائما اقول ان احنا تراثنا الاسلامي يريد لتصفية، يريد لتصفية كبيرة، لان مثلا انت لما تقرأ المنخول للغزالي، الغزالي لما تقرأ له كتاب المنخول، كتاب المنخول يجي يتناول افرض الامام ابو حنيفة او يتناول بعض المذاهب الاسلامية مثل الامام مالك، يعبر عنهم تعبيرات بها كثير من التشنج، بها كثير نعم من التشنج، يعني تعبيرات ما تقدر تعتبرها تعبيرات شيء طبيعية، لا لا، تعبيرات اكو بها لون من مثل ايش اسمي انا النقد، الاكثر من النقد، مو نقد، لا، استهزاء، استهزاء يعني، ها، فعبارات جدا جارحة، وتلقى هذا مو بس عنده هاي العبارات الجارحة، يعني انت شو شديد الأسف هذا موجود. واحد قالوا له طعام، اكو طعام ووقعت عليه قطرة خمر، شو نسوي له؟ قال نرميه اما لكلب او لحنفي، لان الحنفي يجيزون الخمرة. هذا مو تعبير واحد يريد ينقد رأي نقد علمي، هذا تعبير يأباه أدب الإسلام، يأباه أدب القرآن. أنا أنقده في نظريته، لما يستدل من الآية أنقده، أجي أقول أن نظريته غلط، مو ناهضة، لكن أحترم العلم، ما أجي أستعمل هالأسلوب هذا. أنا شوية ما أريد أغمق لك، أوه لو تلقى أكو من ذني بالعشرات وأشياء بشكل كثيرة، بس أريد مجرد الإشارة الى ان مخالفة انسان لانسان اخر بالرأي مع الاحتفاظ بادب المحاورة امر طبيعي جدا، ما عليه غبار بالمرة. فاذا اشتراط اللغة، هؤلاء اللي يستدلون من هذا المقطع من الآية على ان اللغة العربية تشترط بالعقود وتشترط بالعبادات، أن العبادة لازم توقع باللغة العربية، أن تقرأ صلي الصلاة باللغة العربية، تؤذن باللغة العربية، أكثر من هذا الشيء. إلى هنا ذولا إلهم أدلة، لكن تيجي تلقى بعض المفسرين عندك فدلون من أسمي الغلو في هذا المورد، يقول اللغة العربية لغة أهل الجنة، أن بالجنة ما يتفهمون الناس إلا باللغة العربية، يعني واحد ما يحسن اللغة العربية مشكلة، راح يلاقي صعوبة بالجنة. ليش؟ يقول ما قدر يتفاهم مع الآخرين. لماذا؟ لأن يقول القرآن يقول تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أن اللغة العربية هي المستعملة هناك. قلنا لا، مو شيء، هذا استنتاجك خطأ. ولما يقول تحيتهم فيها سلام يريد يقول أن التحية اللي واحد يحيي بها الآخر يحيي بالسلام، السلام مو إلا باللغة العربية يقدر يسلم عليها باللغة معتادة، باللغة اللي يفهمها، مو مسألة، مو ما يستفاد من عدها، بس لون من الهوس هذا. لا شك أن اللغة العربية لغة القرآن، شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن، وهي أشرف اللغات بلا كلام، زين، لكن هل لغة الجنة ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريق تعلم اللغة؟ لا، هذا لون من الغلو الذي تأباه روح البحث العلمي في الواقع. إذا هالمقطع من الآية الكريمة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، نتج عدنا يستفاد منها ثلاث أمور. الأمر الأول أن بعضهم استنتج منها أن النبي بعث للعربي خاصة وفندنا هذا الرأي، وشيء ثاني أن هذا المقطع من الآية استفدنا من عنده أن اللغات اصطلاحية غير توقيفية. ثالثا أن اللغة العربية مقدار صلتها بالعقود وبالعبادات بها بحوث واسعة لفقهاء المسلمين ويحسن الاطلاع عليها. لكن من الشيء اللي أرد ألفت نظرك إلى أن فقهاء الإمامية من أكثر الناس في هذا المورد تعلق باللغة العربية، يعتبرون اللغة العربية لا بد منها بالعقود وبالإيقاعات وبالمعاملات، لازم من اللغة العربية. إيش أن اللغة، أنت تقول لي أن اللغة قالب للمعنى، ولما تكون اللغة قالب للمعنى ماكو فرق، واحد ينقل المعنى بها اللغة أو بذيك اللغة. لا، اللغة مو بس قالب للمعنى، أكو بحوث حديثة باللغة تبين أن اللغة جزء من الفكر، بس الفكر يقسموه قسمين، أكو فكر صامت، فكر موقع بإيقاع مهموش. هذا الفكر المهموش هو اللغة. مريد ندخل شوية مقدار ما يمش بحثنا، بمقدار ما يمش البحث أن معنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه حتى يتم البيان والتبيين ليبين لهم، لأن هاي العلة طبعا الرسول لما ينبعث ينبعث حتى يشرح للناس، يبين لهم أهداف الرسالة، مضامين الرسالة، المعاني اللي جاي من أجلها. انتقلت الآية الكريمة، قالت فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحقيقة هذا المقطع من الآية أيضا من مصادر الصراع في خلق الأفعال وعدم خلق الأفعال بين علماء المسلمين، أن الإنسان الله يخلق أفعاله عنده يضل، يخلق عنده الضلال، يخلق عنده الانحراف. زين يولا شنو معنى المقطع؟ هذا أكو صراع طبعا، وقلت لك الصراع تقريبا يغطي معظم آيات القرآن الكريم اللي بيها ألفاظ يدل بعضها على أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، وبعضها يدل على أن الله يخلق عنده فعله. فما نقدر نعتبر الصراع مجرد عصبية، لا، وأكو عندنا صراعات، عندنا صراعات جاية من الهوى، جاية من العصبية بس، وعندنا صراعات لا إلها منشأ علمي. الصراع اللي إلى منشأ علمي عظيم، هذا ثروة فكرية. لكن الصراع اللي يجي معلق بالهوى أصلا ما إلى منشأ نهائيا، يجي معلق بالهوى. مثل خل أبين لك شور الصراع اللي معلق بالهوى. الصراع اللي معلق بالهوى يجوك المؤرخين يقولون أكو واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي، هذا كان عندكم وانتوا اخذتوا كل افكار اليهودية لان عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. طيب انا اذا عندي عبد الله بن سبأ، انت عندك 20 واحد مثل عبد الله بن سبأ، ليش ما صرت يهودي بس انا صرت يهودي؟ ايش معنى؟ ما ادري. عندك كعب الاحبار، عندك مقاتل، عندك وهب بن منبه، عندك عندك عندك، بس انا ايش معنى؟ ما ادري ليش اخذ شونه، ايش معنى هذا كلام؟ شو نسميه؟ هذا معلق بالهوى، هذا ما الى منشأ علمي، هذا منشأ تهريجي. من شاء إذا تبحث عنه ليس إلا شيء أملاه الحقد وأملاه عدم الموضوعية. وإلا عبد الله بن سبأ أكد لك شخصية مخترعة خرافية لا وجود لها. زين، وحتى على فرض وجودها فد واحد منحرف هو يتحمل آثام انحرافه، الآخرين شنو ذنبهم فيه؟ شنو معنى أن يكون بالأمة واحد منحرف معناه الناس كلها منحرفة؟ ها؟ وهذا كلام ما تقدر تقبله يعني. خل اضرب لك مثلا، شفت لفت نظريه عند بعض علماء المذاهب الاسلاميه، يقول لو واحد وقع على نعجه، زنى بنعجه، وحملت النعجه ولد انسان صار وطلع كبر وصلى بالناس جماعه يوم عيد الاضحى ولزموه ذبحوه يوم العيد، يجوز لهم التضحيه بهذا وقد برئت ذمتهم. اجي انا اقول والله الفقه الاسلامي كله مخرف لان بيك واحد، ها؟ بد مخرف، بد واحد مخرف، انا شنو علاقتي به؟ بس لو فرضنا عبد الله بن سبأ من هالنوع، يعني هل معنى ذلك ان كل ما يوجد واحد مخرف نحمل اثامه للاخرين؟ على فرض وجوده، هو اصلا وجود وهمي، لكن على فرض وجوده، هل معنى ذلك ان الامه اذا وجد بها واحد من النمط كون كلها ترمى بهذا، هذا لون من الصراع الذي لا منشأ له إلا الحقد، ما العلاقة به؟ لكن أكو الصراع لا العلمي مثل هذا المقطع من الآيات، قد تكون ظاهرة في هذا المعنى لكن تصطدم بآيات أخرى. فإحنا شلون نوجهها؟ توجيه الآية شنو؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. توجيه الآية أنا بين الكيا، توجيه الآية أن الله عز وجل من بعد ما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إذا بين النبي شو يصير البيان؟ البيان يصير علة في الحساب والمعاقبة. شلون يعني؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مو الآن خلي نبدلها بلغة القانون، مو القانون يقول لا جريمة إلا بقانون، يعني أنت لما تيجي الشارع تلقى الشارع مفتوح قدامك تمشي به أنت بسيارتك برجليك، ليش؟ لأن ما أكو لافتة مكتوبة ممنوع، لو أكو لافتة مكتوبة ممنوع ما تدخل به، إذا دخلت مع وجود اللافتة تعتبر أنت مخالف، لكن لافتة ما أكو معناه الطريق مباح. زين، كذلك الله عز وجل ما يعذب إذا ما أكو لافتة ترشد الإنسان، إذا ما أكو نبي أو رسالة، لابد من وجود رسالة ترشد الإنسان وتهدي الإنسان. فإذا إجت الرسالة طبعا واحد راح يتبعها وواحد راح ما يتبعها، اللي يتبعها على الهدى واللي ما يتبعها على الضلال، هذا معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يرسل الرسل ليبينوا لقومهم، فمن اتبعهم كان على الهدى ومن خالفهم كان على الضلال. وصحت نسبة الإضلال والهداية إلى الله لأنه أنزل السبب للإضلال والهداية. لاحظت المعنى؟ الآية منسجمة تماما، بس يريد لها شوية التفاق خفيف، وإلا ما ممكن نحملها على الضلال للأسباب الآتية. أولا أن الله عز وجل يخاطب نبيه، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي بأنه أرسله رحمة للعالمين، وإذا كان النبي يجي يحمل الضلال حتى يخلقه في نفوس الناس ما حمل رحمة، حمل نقمة. أي وحدة. ثانية، إذا كان النبي يحمل شريعة تقول أن الله يخلق أفعال الإنسان عند الإنسان، يمكن الناس يقولون للنبي شا إذا الله راح يخلق عندنا الضلال على شنو أنت جاينا؟ شنو نستفيد به؟ خلاص الله خلق عندنا الضلال، شنو قيمة بيانك وعدم بيانك؟ ما إلى قيمة بيانك بعد، لا يمكن لا قيمة للبيان بعد ذلك وللتوجيه إذا كان الضلال يخلق في نفس الإنسان. أي اثنين. ثالثا، لو قدر أن الله يخلق عند الإنسان الضلال هذا معناه قضاء وقدر من الله، وإحنا يجب علينا التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا كان الضلال هو من الله، هذا قضاء من الله ويجب علينا أن نسلم به، فلا شيء عاقبنا عليه الباري، لأن الله يريد منا أن نسلم لقضائه وقدره. 20 مشكلة تقع على هذا إذا قلنا أن الضلال يخلقه الله في نفس العباد، ما ممكن، ما يقبل بحال من الأحوال. إذن المقطع صريح بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل والرسل بدورهم يحملون الرسالة، الذي يتبع الرسالة على الهدى والذي يبتعد عن الرسالة على الضلال. ولذلك تشير القرآن، آيات القرآن الكريم، إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكل الإنسان ما يسأل إلا عن كسبه، إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الواقع الإنسان لا يجزى إلا مقابل عمل قد عمله، فيقع الجزاء مقابل العمل. أما إذا كان العمل من قبل غيره على شنو يجزى عليه؟ زين، نعود الآن إلى الآية. المقطع الثالث قوله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم. زين، شو مقصود هو العزيز الحكيم؟ لأنه كأنه لسان الآية الكريمة يفيد الحصر، يعني أنه الوحيد العزيز الحكيم هو الله تبارك وتعالى. ما تقدر تلقى إنسان تسميه عزيز وحكيم إلا بشيء نسبي. كيف؟ قد يقول واحد شلون يعني ما عندنا حكماء؟ التشوف ما تقدر تلقى إنسان بالدنيا تسميه حكيم لأنه كل الناس عندهم متناقضات والحكيم لا يصنع المتناقضات. خلي أضرب لك مثال واحد. شوف الآن أكو بعض الناس إذا قعد ينتقد فعل الناس، فلان مسوي الشيء الفلاني، فلان مسوي الشيء الفلاني، لكن هو عنده عمل عنده أفعال أكثر من هذولك، ما ينقد نفسه، حبه لنفسه أنانيته تمنعه، يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجزع في عينه. زين، متناقض الإنسان. شوف للإنسان قوانين ذول المشرعين المفكرين، نادر تلقى لك عندهم قانون من القوانين لا يتناقض. تلقى يعني مثلا يبيح الملكية الفردية كما وكيفا، يقول الملكية الفردية مباحة ويأمر بالعدل الاجتماعي، والحل ما يجتمع، ما يصير عدل اجتماعي وملكية فردية مو مقيدة بدون ضوابط، يجي يستغل بها الإنسان إلى أن يذبح الناس، ما يمكن، كيف يجتمع العدل مع هذا؟ تلقى نادر تلقى قانون ما بيتناقض، نادر تلقى حتى النظرية العلمية النظريات الفلسفية إذا تبحث شوية بشيء من التتبع تلقى الإنسان مملوء متناقضات. إذن الإنسان عنده شيء نسبي من الحكمة، ما نقدر بقول مطلق نقول أن حكيم. بعد العزة اللي همنا شوية هالمقطع، وهو العزيز الحكيم. خلي العزة نشوف شلون أن العزيز هو الله وحده. نجي أولا للإنسان، نلقى هل أن الإنسان نقدر نصفه بالعزة أم لا؟ لا وأبيك، الإنسان إذا جاع تتلاشى عزته وكرامته على أعتاب الجوع، إذا جاع يتحول إلى حطام، إلى فتات آدمي. ولذلك تلقى الطغاة دائما يجوعون الناس، يجوعوه حتى يظل قد دائما تحت أرجلهم، لأن الجوع يطرحه، يخلي كرامته يسحقها، آدميته يسحقها إذا جاع. وإذا جاع ما تلقى عنده، ولذلك تلقى رغيف الخبز يخلي الناس أحيانا يسجدون عند جوعهم، يسجد لمن يملك بيده شيء. مو هذا واحد اضطر جوعا يمدح له واحد ما حصل شيء، فأنشأ يقول سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود، فما ربحت أناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. بس نتيجة راحت كرامتنا وما انتفعنا بشيء. أول شيء يذل الإنسان يذله الجوع. لا تتصور أكو عزة مع الجوع والإنسان يجوع، عرضة للجوع. وإذا كان عرضة للجوع ها هسه ما لازم ما عنده طعام، لا خلي تأخر عليه الطعام شوية، تلقى شلون يتحول إلى عبد. أكو عندنا ناس عبيد لغريزة البطن، تلقى عبد لغريزته غريزة الطعام. وين العزة إذن؟ ما عنده عزة، عنده دائما عبودية للغريزة. هذا نمط. تلقى أشكد أكو ناس يعصون الله عز وجل من غريزة الطعام، صوم ما يصوم، يصارع الله بالمعصية، عليه من خاف يجوع، خاف يتأخر عليه أكل الرغيف، خاف على أن ما يفتهم من الصوم إلا أن بالنهار يجوع وبالليل يعوض اللي فقد بالنهار يأكل مرتين بالليل. زين، وهذا هدف الصوم؟ لا، ما هدف الصوم، هدف الصوم أسمى من هذا، لكن مع ذلك يقابل الله عز وجل بالمعصية. ليش؟ خاف يجوع أو يعطش لساعات، في حين هو يسمع أن الله عز وجل يستقبل الصائمين، يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تستقبلهم الملائكة بشهواتهم مما يحتاجون إليه، وتقولهم عوض ما حبستم أنفسكم على طاعة الله شويعات، خذوا الآن ما تريدون. زين، هذا عبودية الجوع. مثلا تلقى أكثر من هذا الإنسان يتحول عبدا للمرض، يذل عزة ما عنده، يذله المرض. هذا الإنسان اللي كل عنفوان وكل صلف وكل غرور وكل خيلاء، شوية إذا ألح عليه المرض تهاوت عزته على أعتاب المرض، تلقى ذاك الصوت الجهوري راح، وذيك الوقاحة راحت، وذيك الصلابة راحت، مع أن اللي مرض شنو فد فيروس صغير جدا يعني ما يرى إلا بالمجهر، ها حيوان كائن بسيط جدا ينزل إلى وتتهاوى عشت على هذا. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مسكين ابن آدم تنتنه العرق، يقول إذا عرق، نعم إذا عرق يصير جاي في جسمه، مسكين ابن آدم تنتنه العرق، بعد تقتله الشرقة قد يشرب له شوية ماء ويموت يشرب، بعد تؤلمه البقة إذا لذعت بقة خربط وطارة كل عزته تتهاوى ما تخليه ينام إلى الصباح. شهو هذا العزة، هذا عنده عزة، هذا عز، أين عزته اللي تيجي له الحيوان الصغير هالخلية البسيطة والطرحة وتتلاشى عزته على أعتاب خلية واحدة. بعد إذا ذني كلهن أفرض قد واحد ما جاع بالدنيا ولا تعرض إلى مرض يذله ويصرعه الموت، تلقى هالخد المتكبر المتغطرس المملوء صلف لابد وأن يكون على التراب، لابد وأن ينتهي إلى الديدان إلى التراب تعبث فيه كيف ما تريد. هذا واحد من الأعراب قالوا كتبوا هالأبيات على قبري، كتبوا على قبره هالأبيات: يا واقفين يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم، كلهم سواء شاوى ما بينهم الموت، ما تلقى شمات إلى عزيز أو ذليل، لا كلهم على حد سواء. واحد يكتب هالأبيات على الوادي، وادي النجف، يقول: تحية أيها الوادي الحبيب، إلى ربا إليها النجوم الزهر تنجذب، ثوت ملايين آمال بتربتها الشمراء فهي على أبعادها كتب، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبه، يقول ماكو طبقات بأجمعها، نعم صارت واحد، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبه حتى تعابير كانت فوق أعينهم راحت فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. إذن العزة أي عزيز لا بد وأن يضع هذا القد، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. نبي الله داود عليه السلام مر على أحد العباد يسمى حزقيل، قال له: هل عصيت الله يوما؟ قال: لا أنا أشكر الله، هاي ما وصلت. قال له: زين، هل كللت عن العبادة يوما؟ قال: لا والله أشكر الله، أيضا واجباتي أديها يوم بيوم وأكثر من واجباتي. قال له: زين، هل مالت نفسك إلى شهوات الدنيا؟ يعني أردت فشيء من الجاه من العز من المكانة؟ قال له: بلى والله أحيانا تراودني الفكرة، لكن من تراودني الفكرة وتمر علي أدخل لهذا الغار تتبخر عندي الفكرة. قال: الغار شكو عندك؟ قال: ما ادخل شوف. دخل واذا سرير، والسرير مشجع عليه هيكل رايح ميت عليه باقي هيكل، يمراش لوح مكتوب بي انا روليثم ملكت الف مدينة تزوجت الف امرأة عمرت عمرا طويلا طويلا ثم صار اخر امري التراب فراشي والديدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ليش استغربت؟ أظن استغربت من أن أورشليم يقول تزوجت 1000 امرأة. قصر المتوكل حامي السنة المحمدية كان به 4000 سرية، 4000 جارية، نعم يطوف عليها في السنة، ومع ذلك إلى الآن يسموه حامي السنة أو مميت البدعة، لأنه خالف الإمامية برأيي مو أكثر. المهم أن موجود هذا، ها يقول له أنا من أشوف عندي شيء من الحب للدنيا أعاين هنا، أعاين هنا وخلاص تروح عندي، أشعر أنه العزة لا عز إلا من عز الله. وبالفعل الموت يذل، ما في كلام، الموت يذل الجبابرة ويذل الطغاة. أذكر لما قتل إبراهيم أحمر العينين رضوان الله عليه ابن عبد الله ابن الحسن، لما قتله الجيش المنصور، شوف ذولا وين انسلخت الإنسانية عندهم إلى أي حد، أخذ رأسه أرسل إلى أبوه أعمامه بالسجن، أعمامه وأبوه وين؟ بالمطبخ، سجن بأفضع السجون، هذا المطبخ ألعن من سجن الباستيل مال فرنسا، في داخل المطبخ أرسلوا رأس إبراهيم وأبوه قائم يصلي، عبد الله بن الحسن واقف يصلي، قام لعمه محمد قال له أوجز خلص بالعجل، خلص جاب لرأس ابنه وضعه في حجره، أخذ الرأس نظر إليه قال مرحبا بك أبا القاسم، تالله لقد كنت ممن قال الله فيهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول فتى كان يحميه من العار سيفه ويكفيه سوآت الأمور اجتنابها، ثم التفت إلى الرسول قال قل للمنصور لقد مضت أيام من بؤسنا، مضى مثلها أيام من نعيمك، وسنلتقي غدا بين يدي حكم عدل، بين يدي الله عز وجل. قال الآن غطرستك وعزك أنا الآن ما أقدر عليها، لكن الموت يقوى عليها. يقول المؤرخون فما رؤي بعد ذلك، ما رؤي المنصور بعد تلك الرسالة على راحة أبدا، أقضه مرجع، أقض مرجعة، يعني ما كان يهدأ. بس صلابة من يعني صبر من عبد الله بن الحسن، ها منتهى الرجولة صبر، ها. ولا تنسى هو ابن هذا إبراهيم عينا كان يحملها الصلابة، لأن هذا إبراهيم كان على المنبر وجاءه نعي أخيه محمد لما قتل أخوه بأحجار الزيت بالمدينة بنفس الفترة، جابوا لنعية فأنشأ يقول سأبكيك، سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترة. يقول للي يريد يدور وترة ما يقعد يبكي، وهالواقع الشكل، سأبكيك بالبيض الرقاق، هذول اللي يبكون نعاج، اللي يريد وترة ما يبكي، لا يبكيك، يبكي بالسيف، سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوترة، ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب في قطري كتائبها جامرة، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر. ويذكرني أبي الحسين، هذا بموقف الحسين سلام الله عليه، عندما مر على مصارع أحبته آخر رجعة هاي رجع بيها، نظر في مخيم الأنصار رآها خالية، في مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، لم يعد عنده أحد، رمق السماء بطرفه قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ولذلك يقول سيد حيدر الحلي فلله مفطور من الصبر قلبه، ولو كان من صم الصفا لتفطر. ما رؤي على الحسين شيء من الألم إلا في لحظات معينة عند مصرع علي الأكبر وعند مصرع أبي الفضل العباس، لحظات بان التأثر، الانكسار على وجهه، أكثر من ذلك ما بان. طبعا وضع النساء يختلف عن وضع الرجال، أخت الحسين طلعت لهم ليلا من بعد ما تناصف الليل وهدأت العيال والأطفال، طلعت إلى مصارعهم. والحقيقة أن المصيبة كانت ما تفارقها، لأن أمام عينها وين ما تروح، يوم العاشر الجثث امامها، صبيحة الحادي عشر مجموعة من السبايا والرؤوس مرفوعة امامها، الطريق كله الرؤوس امامها، ذاك اللون اللي لاقته من العنت بالشبا. ولذلك انت تلقى سيد حيدر الحلي واي يختلف لما يمر ويخاطب اولئك الحداد الذين يحدون ضعن العائلة، تلقى يطلب منهم برفق رعاية تلك المجموعة من النساء والاطفال. يقول فترى الفاق بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروح لا تسمع جلب البرى وتدري ربة الخدر ما البرى والنشوح نذبت نذبع على البين ثكلا والدموع الغجار في اشتعل يا مجد الشعر ويدك مهلا وترى الراق بأعظم هي إلا مرت عليها شويعات في الشبا أقعدتها حتى عن الحركة. رآها الإمام يوما تصلي وهي جالسة، قال لها عم إن هذا خلاف عادتك. قالت من الضعف الذي لم بي أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام، وقد كان من فرط الخضارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني. وحدي والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني. أدعوك بجودك تدنيني من كربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. أدعوك بجودك تدنيني من كربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. مولاي وضعفي تعلمه عن بعض عقوبات الدنيا، عذاب جهنم أحمله بك عوذي من هذه البلوى. مولاي وضعفي تعلم عن بعض عقوبات الدنيا عذاب جهنم أحمله بك عوذ من هذه البلوى أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك وتشرد من قد آويت هيهات الظن كذلك بك أتضيع عبدا ربيت وتبعد مدنا من جنبك وتشرد من قد آويت هيهات الظن كذلك بك والعمر أكابده وهموم الكون على متني لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني وحدي والعمر أكابده وهموم الكون على متني لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة الواحدة نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة الواحدة والدقيقة الثالثة عشر عند 1:46 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ عند 2:11 في الساعة 2:17 تقدم لحضراتكم الواحة الأدبية. مع الصادقين عند 2:22 في الساعة 2:41 اليمن التصدي والتحدي. تستمعون للأناشيد المختارة عند 3:29 في الساعة 3:44 شعراء أهل المودة. يأتيكم غيض من فيض في الساعة 4:04 عند 4:09 نور وبلاغة. من سيرة الصالحين هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 4:22 في الساعة 4:35 من وصايا نهج البلاغة. شكرا لحسن متابعتكم، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.